وصلى الله على محمد وعلى اهل بيته الطيبين الراحمين. اللهم صل على محمد وعلى محمد. خاتمة لبحث المفاهيم، خاتمة هذه الخاتمة في ذكر دلالة الاقتضاء ودلالة التنبيه ودلالة الإشارة. هذه الدلالات هي في الحقيقة لها نحو مشابهة مع البحث المفهومي الذي تقدم، ولهذا ذكرها المصنف هنا. والظاهر أنه يعني من البحوث التي يختص بها الكتاب، وإن كان هي مذكورة في كلمات الكتب يعني العلماء في الكتب الأخرى، إلا أن المصنف جمعها في هذا البحث. يعني أيضا كما فعل في منطقة المظفر، مثلا في منطقة المظفر تجد البحث الحمل وأنواع الحمل وأنه وضعي وطبعي وكذا. شفت أنه في الكتب الأخرى مثل الحاشية والشمسية ما موجود بحث كامل عن الحمل، إنما يذكر الحمل عرضا هنا وهناك، حتى إذا ذكر يذكر مثلا هنا وضعي، بعد كذا يكون حمل أولي، ما يوضحون شنو أولي، شنو حمل شائع، شنو نفس الشيء. هنا في هذه الدلالات تذكر في كتب الأصوليين، لكن لا تذكر في بحث مستقيم، بحث واضح، بحث أنه مثلا ما الفرق بين هذه الدلالة وتلك وتلك، والفرق بينها في المجموع وبين بحث المفاهيم. فهذا من مختصرات الكتاب المصنف، يقول أنا حبيت أن أجمعها وأذكرها في بحث واحد، لأنه وإن ذكرت في كلمات الأصوليين لكن ذكرت بصورة مبعثرة غير واضحة، فمشت الحاجة يعني في المنهج يطرحه المصنف، مشت الحاجة أن يذكر أن تذكر هذه الدلالات وتوضح للطالب بصورة يعني كما قلنا بصورة منهجية حديثة، بأن تلاحق هذه الدلالات في كلمات الأصحاب ويفهم ماذا يقصد من دلالة الاقتضاء ودلالة التنبيه ودلالة الإشارة، ثم يسبق البحث بصورة واحدة كأنه. فيقول المصنف: تمهيد يجري كثيرا على لسان الفقهاء والأصوليين ذكر دلالة الاقتضاء والتنبيه والإشارة، ولم تشرح هذه الدلالات في أكثر الكتب الأصولية المتعارفة، ولذلك رأينا أن نبحث عنها بشيء من التفصيل لفائدة المبتدئين. والبحث عنها عن هذه الدلالات يقع من جهتين: الأولى في مواقع هذه الدلالات الثلاث، وأنها من أي قسم، وأنها من أي أقسام الدلالة. يعني في الحقيقة بحث في تصور هذه الدلالات، ما المقصود من هذه الدلالات، وإذا فهمنا المقصود فأين عليكم السلام فأين سندرجها في أي قسم. زين. والبحث الثاني في حجيته، وقلنا أكثر من مرة أنه ليس البحث عن الحجية هو بحثا من مباحث الألفاظ، بل أنه إذا رأيت من يبحث عن الحجية هنا في مباحث الألفاظ فمقصوده شنو؟ مقصوده ماذا؟ مقصوده كما قلنا أكثر من مرة أنه يريد أن يقول: يا ترى هل هناك ظهور؟ هل هي ظاهرة في كذا؟ فإذا كانت ظاهرة في كذا نجمع معها أي شيء، نجمع معها كبرى أصالة الظهور فينتج المفهوم. كما في بحث المفاهيم، نحن قلنا في بحث المفهوم قلنا يصدر من في كلمات البعض يقولون مثلا هل مفهوم الشرط حج أو لا، وين يبحثوا في مباحث الألفاظ، مع العلم أن مباحث الألفاظ المفروض ما يبحث فيها عن الحجية، بل البحث فهم يقولون أن مقصودنا في البحث عن أن مفهوم الشرط حج أو لا، ما هو مقصودنا أن مفهوم الشرط هل هو ظاهر في الانتفاع عند الانتفاع. شوف كلام وين في تشكيل أي شيء، تشكيل أصل الظهور، حتى إذا قلنا أنه ظاهر شو يصير؟ تنطبق عليه كبرى حجية الظهور. هاي الكبرى حجية الظهور لا تبحث في مباحث الألفاظ، بل تبحث وين؟ في مباحث الحجة. كلام نفس الكلام هنا، دلالة الاقتضاء عندما نقول أنها حجة، أو المصنف يعبر يقول البحث الثاني عن حجيتها، في حجيتها، مو مراد أنه سيثبت أنها حجة أو ليست بحجة هنا. بل سيحاول أن يثبت أنها من صغريات أصالة الظهور أو ليست من صغريات أصالة الظهور، فإذا ثبت أنها من صغريات تكون حجة ليش بذلك، وإن لم تكن من صغريات أصالة الظهور فيحاول أن يدرسها في يعني في كبرى أخرى حجة كما سيأتي في دلالة الإشارة. زين. ما هي هذه الدلالات الثلاث؟ قال الجهة الأولى مواقع الدلالات الثلاث، مقصود المواقع مقصود أنه ما هو يعني ما هو فرقها عن باقي أنحاء الدلالات المنطوقية مثلا، ما هو فرقها عن المفهوم. نحن فهمنا كنا نقول أنه الكلام له منطوق وله مفهوم، لهذه الدلالة هي شنو، منطوقية ومفهومية؟ إذا كانت منطوقية يعني فهي من أي نحو من أنحاء الدلالة، تضمنية التزامية مطابقية مثلا، وإن قلت أنها شنو أنها مفهومية ففي أي مفهوم تدرج، وين موقعها؟ مفهوم شرط ترجع مفهوم الثبات. فهذا مقصود المواقع، المقصود يعني أنها في الحقيقة عندما أفردت، فلماذا أفردت عن المنطوق والمفهوم؟ هل هي غيرهما أم هي أحدهما؟ فإذا كانت أحدهما المفروض تبحث في هذا الذي هي مندرجة فيه. قال مواقع الدلالات الثلاث، عشان أشرح قبل أن أقرأ العفو. فيقول المصنف في الحقيقة أن موقعها أنها ليست من دلالة منطوق، لأنها دلالة غير مستفادة من نفس محل النص، من نفس يعني المنطوق. يقول لي إذن فهي دلالة مفهومية، يعني هاي مفاهيم ذني، مفاهيم جديدة، الاقتضاء والتنبيه والإشارة. يقول لا، هي أولا ليست منطوقية، ولكنها ليست مفهومية بالمعنى اللي أخذناه المنطوق. شلون؟ يقول مخلص حشاته، ملخص الكلام، أنه في الدلالة المفهومية كنا نقول ماذا؟ كنا نقول أن المفهوم هو اللازم البين بالمعنى الأخص لمن؟ لأي شيء؟ للجملة التركيبية أو الهيئة التركيبية. لهذا كنا نبحث عن جمل، جملة الوصف، جملة الشرط، جملة العدد إلى آخره. فالمفهوم هو اللازم، بعدها لازم البين بالمعنى الأخص لمن؟ للجملة. هذا هو المطلوب. دلالات الثلاث التي هي الاقتضاء والتنبيه والإشارة، هل هي لوازم بين بالمعنى الأخص للجملة التركيبية حتى تكون مفهومية؟ يقول المصنف لا، هي فاقدة لأحد الشرطين المهمين. وين؟ في المفهوم. من الشرطين؟ لازم بين بالمعنى الأخص، بعد لجملة التركيبية. تجمعهم شيء في المفهوم، واضح؟ المفهوم هو اللازم البين بمعنى الأخص، هذا الشرط الأول. والشرط الثاني للجملة التركيبية. فإذا فقد أحد الشرطين، بأن كان الدلالة كانت لازمة لكن مو بينة بمعنى الأخص، أو بينة بس مو بمعنى الأخص بمعنى الأعم مثلا، وإن كانت لازمة للجملة فهي مو مفهوم لأنها فقد الشرط الأول. لأن الشرط الأول شي يقول لازم بين بمعنى الأخص، فإذا كان لازم غير بين يخرج عن المفهوم، أو بين لكن بمعنى الأعم لا بمعنى الأخص أيضا سيخرج. واضح؟ هذا الشرط الأول فقط في بعض الدلالات. لهذا بعض الدلالات هي تخرج عن المفهوم لأن الشرط الأول مقوم فيها، واضح؟ وبعضها الشرط الثاني غير موجود، وهو شنو؟ أن هناك لازم بين بالمعنى الأخص، لأنه مشكلته أنه لازم بمفرد لا لازم لجملة، فلهذا يخرج عن المفهوم لأنه لازم لمن؟ المفرد من خلف الشرط الثاني. ملخص الكلام أن الدلالات الثلاث التي سنشرع بها إن شاء الله هي دلالات أقرب ما تكون للمفهوم، هي ليست منطوقية أكيد، وأما أنها مفهومية أو لا هي مشكلتها مع المفهوم أنها فاقدة لشرط من شرائط المفهوم، هي لازم أيضا، يعني هذا الشيء اللي جمعها أنها من لوازم الكلام، لهذا قلنا ليست دلالة مطابقية، هي من لوازم الكلام، إلا أن هذه اللوازم إما أن تكون لوازم غير بينة أو بين بالمعنى الأعم، أو لازم بين بالمعنى الأخص لكنه لازم لمفرد لا لجملة، هاي مشكلتها. قال قد تقدم أن المفهوم هو مدلول الجملة التركيبية اللازمة للمنطوق لزوما بينا بالمعنى الأخص، هذا مفهوم، ويقابله المنطوق الذي هو مدلول ذات اللفظ بالدلالة المطابقية. نعم، ولكن يبقى هناك تحكم المصنف، يعني يجعل الدلالة قسمين، دلالة مطابقية ودلالة التزامية. يقول إذا كانت دلالة التزامية فنبحث هل هو مفهوم أم لا، نشترط بعد المفهوم. الدلالة التزامية هي هم دلالة لازم بين بالمعنى الأخص، لكن نشترط بها بعد أن يكون لازم لمن؟ لجملة. أما إذا كانت دلالة مو التزامية عند شي يسميها؟ يسميها دلالة مطابقية، والمطابقية أكيد دلالة منطوقية،
واضحة لو أي كان هعيد المصنف احنا عندنا مفهوم منطق هاي واضح من العودة مفهوم منطق ننتقل إلى الدلالات اللي أخذناها بالمنطق لفظية مطابقية وتضمنية والتزامية المصنف هنا يجعل هناك داخل من المقابلة يقول إذا دلالة منطقية هي أكيد شو يسمونها مطابقية إذا دلالة مفهومية هي أكيد دلالة شنو التزامية لو تضمنية وين صارت تضمنية وين تندرج في المفهوم في المنطوق في الدلالة يعني وين أي شيء يندرج الدلالة التزامية مصدق كأنه يجعل هناك قسمة ثنائية هو بالهامش راح يأشر على هالفكرة يقول خلنا نقرأ الهامش هالفكرة من هالشيء نقرأ ما قبل حقنا دي يقول المقصود من الدلالة الالتزامية لما نقول الدلالة الالتزامية المقصود بها هنا ما يعم الدلالة التضمنية فهي شاملة للدلالة الالتزامية بالمعنى المنطقي المعروف الواقع ويشامل أيضا حتى للدلالة التضمنية باصطلاح المناطق السبب هم حتى هناك يذكرون أنه الدلالة المطابقية دلالة تدفق على تمام المعنى الدلالة الالتزامية دلالة تدفق على معنى خارج عن المعنى الموضوع له مثلا أو تمام لأنه شنو لازم له تلاحظ أن دلالة الكلمة على جزئها أو على جزء المعنى عندما تقول نمت في البيت انت ما نمت في كل البيت لانك اصغر من البيت فلان راح تنام تنام في مقدار على قدك ماشي فانت في الحقيقه نمت على السرير اللي هو مقدار حتى السرير ما يعني سمتك بالنتيجه البيت لا يراد البيت هنا بعمومه بل البيت يراد به خصوص مقدار صغير يكفيك للنوم واضح لكنك قلت نمت في البيت فيقال هذه الدلاله شنو تضمنيه دل اللفظ على جزء المعنى هذا واضح حتى عشان حاسب هذا الكلام اللي هو الدلالة التضمنية حاسب بطريقة أنه أنت نمت في البيت وأطلقت البيت وأردت شنو وأردت مثلا غرفة أردت المقدار الصغير كم سمي المقدار الصغير الكاف هذا المقدار الصغير هو نفسه الموضوع له كلمة بيت أم لا إذن من هنا نقول أنه هذا المقدار الصغير الذي يكفيك منه ليس هو الذي وضعت له كلمة بيت فإذا لم يكن هو الذي وضعت له كلمة بيت إذن فهو خارج عن معنى كلمة بيت أم نفسه كلمة بيت خارج مو تقول لي هو من قبيل جزء وكل هو جزء لكن نحكي هل هو المعنى الذي وضعت له الكلمة أم هو خارج عن هذا المعنى لا يخلو حتى الجزء هو خارج عن أصل المعنى الكل يعني كمفاهيم مفهوم المكان الصغير غير مفهوم البيت هذا من الواضحات لديكم واضح حتى مفهوم اليد غير مفهوم جسم الإنسان واضح هل لك أن تقول أن جسم الإنسان هو نفس مفهوم اليد لا مفاهيم مختلفة فإذا مفهوم اليد خارج عن مفهوم جسم الإنسان بمعنى المفاهيم مو بمعنى أنه واحد أجزاء له واحد أجزاء قلت نعم بخمان دول خارج خارج كلمة خارج تأدي لغاية لا غير هل كلمة يد غير مفهوم الجسم غير أكو غيرين؟ إيه طبعاً أكو غيرين وغيرين واضح يدون شيء وجسم شيء نفس الشيء هنا المكان الصغير نفسه البيت؟ لا غيره وإن كان هو من جهة الصف هو أحد أجزاء لكن الغيرين متحققة مفهوم مختلف هذه واضحة فإذا كان غيره فهو خارج عنه تبحث مفهومه هو هذا المفهوم غير هذا المفهوم فهو خارج عنه فعندما وضعت كلمة بيت ودلت كلمة بيت على المكان الصغير فتكون من باب دلالة المعنى دلالة اللفظ على المعنى والزيادة على المعنى لأنك عندما تسمع كلمة بيت يتبادر إلى ذهنك أول من بالذات أي شيء كل البيت غيرتي وبعد لكن من القرينة وهي قرينة نمت تفهم معنى جديد وهو جزء البيت إذن فدل اللفظ اللي هو كلمة بيت دلت على كل المعنى وعلى معنى زائد أضيفة إلى المعنى الأول وهذا المعنى الزائد من يجب من القرينة وهذا هو عين الدلالة الالتزامية هذا الكلام هو عين الدلالة الالتزامية نظير ما لو قلت لك اجلب لي الماء فتجلب لازم شرب الماء اللي هو القدح على ما قلتك اعتني بقدح وماء إنما أنت تأتي بالقدح وتأتي بماء موصوف بمواصفات صالحة للشرب وتأتي لي بكذا بطريقة يعني حتى تقدمه بطريقة مختلفة عرفية كذا هاي أمور كلها ليس انتهى أنت فانتهى من لا يعني نفس اللفظ بالماء بالدلالة المطابقية يدل على السائل المعروف ولكنك فهم معاني أخرى جديدة خارج على هذا المعنى منين فهمتها من القرائن فبالنتيجة هو أن يدل اللفظ على هذا المعنى خارج المعنى يكون لازم بشرط بشرط ان يكون لازم حتى يفهم موظفين، والا ما عدم وجود لازم لا تحصل الدلاله الالتزاميه. لهذا قال باعتبار، لماذا تكون شامل الدلاله التضمنيه؟ يقول لان باعتبار رجوع التضمنيه الالتزاميه، لانها يا يعني لانها التضمنيه لا تتم الا حيث يكون المعنى الجزء لازم للكل، فتكون الدلاله من ناحيه الملازمه بينهما. حتى بالنتيجه انت ستفهم من البيت كل البيت، ولكن بقرينة نمتو ستعلم ان المراد ليس البيت، ان هناك امر يلازم يلازم هذا الفهم، وهو شنو؟ انك ان المراد هو جزء البيت، وهذا الجزء هو بحث مفهومي، فمعنى لم يضع له اللفظ تماما، فهو خارج عن معنى اللفظ، لازم له يتتبعه. وجه الاستتباع شنو؟ وجود قرينة عقلية، كما سيأتي في دلالة الاقتضاء نقول ان هناك قرينة تصرف الكلام عن ظهوره. زين، إذا كان كذلك نرجع للمثل. فمو أحد يشكل يقول الدلالة التضمنية الشيخ ما ذاكرها، هو ذاكرها بس بلحاظ أنها داخلة في الالتزام. يقول قد تقدم إلى أفهاء قريناها قد، ويقابله المنطوق الذي هو مدلول ذات اللفظ بالدلالة المطابقة، هذا معناه. قال ولكن يبقى هناك من المدلولات ما لا يدخل في المفهوم ولا في المنطوق اصطلاحا، اللي هي سيأتي الاقتضاء والتنبيه والإشارة. كما إذا دل الكلام بالدلالة الالتزامية على لفظ مفرد أو معنى مفرد، هذا صار شنو؟ صار لازم علما، صار لازم لمفرد. إذا لازم لمفرد لا يدخل في المفهوم، واسأل القرية أقول لك يعني معقول القرية تسأل؟ لا، اللي ما مقصود إيش، إنما مقصود إيش أهل القرية. أقول لك إذا هاي حكيت مسألة لازم، نعم لازم، لأن هذا لازم مفهوم هذا. لا، فرقهم عن المفهوم انه وان كان لازم بين بالمعنى الاخص الا انه لازم ليه؟ لمفردين، هذا مقصود، او معنى ليس مذكورا في المنطوق صريحا، اللي هو كلمه اهل القريه. او اذا دل الكلام على مفاد جمله جيد، فاذا هو لازم لجمله، لكن المشكله شنو؟ مفاد جمله لازمه للمنطوق لان فاقد الشرط الاول، وهو شنو؟ الا ان اللزوم ليس على نحو اللزوم البين بالمعنى الاخص. واضح؟ فإما فاقد الشرط الأول من شراءة المفهوم والشرط الثاني. قال فإن هذه كلها لا تسمى مفهوما ولا منطوقا، إذن ماذا تسمى هذه الدلالة في هذه المقامات؟ نقول الأنسب أن تسمى مثل هذا، وهذا نقول يعني المصنف يعطي رأيه في المسألة، وإلا كما ذكرنا هي دلالات مبعثرة لم يكون بينها جامع. المصنف راح يجمعها ويعطيها اسم جامع، يقول انا ارشح ان يكون الاسم هو على وجه العموم تسمى دلالات سياقيه، لانه من السياق نفهمها، من سياق الكلام نفهم هذه الدلاله، ثم ربما يجري هذا التعبير في لسان جمله من الاساطين. يقول هم موجود مثل هذا التعبير، بس هم سيقصدون هذه الدلاله الثلاثه لهذا التعبير ولا؟ ويقول على نحو العموم نقدر نسميها هذه دلاله سياقيه، هم يقولون دلاله سياقيه، لكن هل يريدون تماما مطابقه هذا المعنى، ام يريدون اعم منه او اخص منه؟ يقول انا اشوف ان هذا الاصطلاح اصبح ان تسمى به هذه الدلالات. قال لتكون يا هي هذه الدلاله، الدلاله السياقيه تكون اصطلاح جديد يقابل شنو؟ يقابل اصطلاح الدلالة المفهومية والدلالة المنطوقية. فيصير عندنا ثلاث أقسام: منطوق، دلالة منطوقية، دلالة مفهومية، دلالة سياقية. والمقصود بالسياقية هي هاي الاقتضاء والتنبيه والإشارة، والمقصود بها يعني بالدلالة السياقية. نعم، على هذا، على الكلام اللي ذكرناه أن سياق الكلام يدل على المعنى المفرد أو المرتب أو اللفظ المقدر، فبالنتيجة هناك الكلام يدل على شيء، لكن هذا الشيء شنو هو؟ اما معنى المفرد لازم بين معنى او على جمله كامله لكنها لازم غير بين، نعم، او بين بمعنى العام. وقسموها يعني هي الدلالات او السياقيه مثلا الى الدلالات الثلاث المذكوره، اللي هي الاقتضاء، التنبيه، الاشاره. فلنبحث عنها واحده. اولا دلاله الاقتضاء. دلاله الاقتضاء هي دلالة مقصودة، هاي مقصودة قيد مهم فيها، هي دلالة مقصودة للمتكلم يتوقف عليها، يعني على هذه الدلالة يتوقف عليها صحة الكلام إما عقلا أو عادة أو شرعا أو لغة. هذا إذن هذه الدلالة اللي هي الارتباة متركبة من أمرين مهمين، الأمر الأول أنها مقصودة، والأمر الثاني أن الكلام يتوقف صحته عليها، ياهي عليها على الدلالة نفسها. كلام مو صحيح إلا مقدر هذه الدلالة اللي هي دلالة الارتباة، لهذا سموه ارتباة يعني الكلام يقتضيها. الشرط الثاني شنو؟ الأمر الثاني المهم فيها أن الكلام يتوقف صحته على هذه الدلالة. نعم، منشأ هذا يعني سبب هذا الاقتضاء لماذا يقتضي؟ إما يقتضيها الصحة يعني يقتضي صحة الكلام هذه الدلالة، إما يقتضيها لأنه من باب اللغة مثلا الجانب اللغوي هو الذي يقتضي جانب الإعرابي جانب الشيء، أو الشرع هو الذي يلزم بوجود هذه الدلالة، أو شنو بعد قلنا شرعا لغة عادة أو عقلا. سيأتي أمثلة واضحة. هذا هو التعريف الإجمالي لدلالة الاقتضاء. خلنا نوضح بأمثلة. مثلا يقول عقلا، عندما أنا ضربت لكم مثال وسائل القرية، وسائل القرية هذا الكلام مو صحيح على ظاهره، مو صحيح. شنو سائل القرية؟ هي القرية ما هي إلا الجدران والأبنية، كلام باطل هذا. شنو سائل القرية؟ نعم هذا الكلام بظاهره باطل، لكن يمكن تصحيحه، تتوقف صحته على تقدير، اما تقدير بنحو الاضافه يسال اهل القريه فيكون الكلام حقيقي لو مجازي حقيقي طبعا، او لا نحمل القريه على ان المراد من القريه استعملت واريد منها شنو؟ واريد منها ليس معناها الحقيقي بل معنى اخر، وهو شنو؟ وهو اهل القريه او الناس مثلا من النظير جرى الميزاب، فيكون استعمال شنو؟ استعمال مجازي. هذه واضحة. فتلاحظون هنا أن الكلام تتوقف صحته على شنو؟ على هذه الدلالة. إذن فنقول شنو؟ نقول أن هذه الجملة اسأل القرية لها دلالة اقتضائية. ما هي الدلالة الاقتضائية؟ إما أن نقدر أهل القرية بنحو يعني هناك تقدير محدود، أو شنو؟ أو بنحو المجاز أن القرية استعملت بغير معناها. واضح؟ الموضوع له. فهذا يقال ان هذا الامر هو دلالة اقتضاء بالنسبة لهذه الجملة، لان الجملة لا يمكن تصحيحها على ظاهرها. هذا واضح. هذا مثال. مثال يذكره المصنف، خلنا نخلص من عنده حتى بالمجمع من فعبين. مثال شنو؟ لا ضرر ولا ضرار في الاسلام، قوله صلى الله عليه وآله وسلم لا ضرر ولا ضرار في الاسلام. الضرر واضح. الضرار شنو؟ الضرار قصر بأنه مفاعل من الضرر، يعني الضرر الحاصل من ضررين، واحد يضر الثاني. واضح؟ وقصر بأنه لا الضرر الشديد، الضرر الكثير الشديد، فيكون مقصود يعني مقصود الكلام أنه ماكو ضرر بسيط، حتى ماكو ضرر من باب أولى يعني ماكو ضرر شديد، فالضرر بجميع أنحائه من في وين؟ في الإسلام. هاي على تفسير أن الضرر هو شنو؟ أن الضرار العفو مقصود بالضرار الضرر الشديد، فيكون من باب عطف الخاص على العام. لا ضرر مطلقا مثلا، لا ضرر مطلقا، وايضا لا ضرر شديد، كل الضرر عبارة عامة، كل ضرر منفي في الاسلام، شديد ام قليل، قليل ام كثير، شديد ام خفيف، وما شابه. او يفسر الضرر الضرار العفو، تفسر الضرار تعرف بانها شنو؟ مفاعلة من الضرر، يعني الضرر الحاصل من الطرفين، فيكون مقصود الكلام شنو؟ انه ماكو ضرر لوحده مثلا من طرف واحد، وحتى ماكو ضرر من طرفين وين؟ في الاسلام. هاي بس نفهم معنى الروايه. اذا فهمتم هذا اذا فهمتم المعنى، وكل اي واحد من المعنيين ما مشكله، لكن المقصود اللي يقول لا ضرر يعني الضرر منفي. هل حقا لا يوجد ضرر في الاسلام وبين المسلمين؟ الضرر على قدم وساق بين المسلمين، احدهما يضر الاخر، والضرر موجود والظلم موجود والتضار موجود، فكيف نفسر هذه الجمله وهذه الروايه؟ ما اعتبر بالاسلام، لا اعتبر بالاسلام. اذا لابد لكي يصح الكلام، طبعا عقلا طبعا، عشان عقل مو شرعا، لابد من تفسير الكلام شنو؟ حتى يصح بان نقول المقصود شنو؟ لا حكم ضرر في الاسلام، ما في حكم ضرر. يعني بالإسلام ما ضغطهم يضرب المكلف، لهذا نقول أن الضرر مرفوع. فمثلا الوضوء، وضوء عبادة معروفة، إلا أنه لو أضر بك الوضوء نقول لا حكم ضرري في الإسلام، اترك الوضوء وانتقل للتيمم. واضح؟ فأنت غير مكلف إلا بالوضوء، يعني حتى لو أضرك. فهذا يكون معنى يعني توقف صحة الكلام على تقدير شنو؟ تقدير حكم أو تقدير أثر، أن الحكم لا يؤثر إذا كان حكما ضرريا على شخص مثلا. زين هذا مثال من مثال لل لأن يعني هناك على أن العقل يقتضي شنو؟ يقتضي وجود يقتضي تقديرها الدلالة. دلالة شنو؟ الاقتضاء. نحن قلنا أن دلالة الاقتضاء أن الكلام توقف صحته على هذه الدلالة. إما شنو؟ عقلا. ما شرحنا معنى عقلا. وصل بيصير مثال ثاني يقول لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد. هذه رواية معروفة، لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد. ظاهرها أنه ما صلاة لا نافية للجنس نافية للحقيقة. ما حقيقة صلاة لمن جاره المسجد إلا أن يصلي وين يتورط يصلي بالمسجد. وهذا خلاف الضرورة الفقهية القاضية بأن صلاة جار المسجد لو صلاها في بيته لا في المسجد صلاته صحيحة. واضح خلاف الضرورة الفقهية. وكيف نقول إذن هذا الكلام إذا حملناه على ظاهره يكون باطل وغير صحيح؟ فلكي يكون صحيح لازم نحن نقدر لا صلاة كاملة، يعني هو إذا صلى البيت صلاة صحيحة، لكن لا تصل الصلاة إلى مرحلة الكمال إلا بأن يصليها وين؟ في المسجد. زين إذن دلالة الاقتضاء هي الدلالة التي يتوقف صحة، هي الدلالة المقصودة التي يتوقف صحة الكلام عليها عقلا. وضحنا معنى عقلا. وأيضا قد يتوقف صحة الكلام عليها شنو؟ عرفا مثلا أو شرعا. نمشي عرفا مثال. مثلا رأيت أسد في الحمام. الأسد يمكن أن يدخل في الحمام، مو ممنوع هذا في نفسه، ولكن عرفا هذا ممنوع. عرفا ممنوع، أما عقلا ما في مشكلة. عرفا ممنوع، شو يسوي الأسد في الحمام؟ أي فنفهم منه المراد من الأسد شنو؟ معنى آخر، وهو شنو؟ الرجل الشجاع مثلا، إنما أطلق عليه أسد باعتبار شجاعته. فهذا يتوقف صحة الكلام، لكن لاحظوا الكلام لا يكون صحيحا بس بها مقياس. أما في مقياس العقل شنو المانع؟ رأيت واحد شاب أسد في الحمام، شنو المشكلة؟ نقول لا لا عرفا عرفا، لا حظ بلي حاضر عرف. الكلام لا يكون صحيحا شنو؟ عرفا إذا قلنا أن المراد من الأسد الحيوان المفترس، إذا فلا بد من حمله على معنى آخر وهو شنو؟ في المثال رجل الشجاع. هذا من يعبر عن هذه أنها دلالة اقتضاء لهذه الجملة. بعد يتوقف صحة الكلام عليها قلنا عقلا وعرفا، مثلا شرعا. شرعا شنو مثلا؟ يقول شخص لآخر اعتق عبدتك عني بألفك. هذا اللي كان مكتوب بالكتاب، اعتق عبدتك عني بألفك. شنو اعتق عبدتك؟ هو عبدي، فإذا اعتقته ما اعتقه عنك، اعتقه أنا، اعتقه أنا المعتق. لا شنو عنك؟ جن أنت طيبني ألف، هو طالب طبعا يطي ألف، وش يقول له؟ يقول له اعتق عبدك عني بهذا الألف مثلا. هذا الألف شنو في الموقع؟ ما أدري. القاعدة شو تقول؟ تقول إنه لا عتق إلا في ملك، فأنت أعتق عنك معناه أنت مالك. فإذا أنت المالك للعبد شلون تقول لي أعتق عبدك؟ هو عبدي. واضح؟ فالكلام مو صحيح، تعبير كلام مخربط يعني مو واضح. أنت لو تقترض عبدك، فإذا عبدك المفروض تقول لي أعتق عبدي عني بألف، ماكو مشكلة. اما اذا انت تعترف انه عبدي وهو حقا واقعا هو ليس عبدك انما هو، فاذا كان هو ملكي فكيف تقول لي اعتقه عني بألفه؟ اعتقه اذا اعتقته عنك فلا بد ان تكون اي شيء مالك، وفرض الكلام انت مو مالك. فالكلام مو صحيح على ظاهره، فلا بد من تصحيح شنو؟ لا بد من تصحيحه من تقدير، من تقدير بعني عبدك بألف ثم اعتقه عني. واضح؟ يعني انت هكذا بيعه بألف وهاي الألف ثمن للعبد، وبعد أن أشتريه وبعد أن تشتريه نيابة عني سيكون ملكا لمن؟ ملكا لي، يعني أنا اللي قدت الألف، فإذا ملكته فأنت وكيلي في العتق فأعتقه عني. أو إلى الكلام مو صحيح. منو اللي حدد عدم صحة الكلام؟ تلاحظون اللي حددها ضوابط شرعية. ضوابط شرعية تقول لا عتق إلا في ملك، فلا بد أن يكون مالك حتى يعتق. هاي وإلا هي ماكو مشكلة أن يقال اعتق عبدك عني بألف. يعني العقل بما هو عقل يقول لك واحد يقول لك أنا اعتق عبدك عني بألف، لكن الضوابط الشرعية تقول العتق لابد أن يكون بمن؟ بملك. أو أسأل مثال آخر، ضوابط شرعية هي لصحيح الكلام، أو يعني يكون الكلام بلحاظ ضوابط يكون الكلام خطأ من هذا القبيل، تكون دلالة شنو؟ دلالة اقتضاء، والمصحح لها أو القرين عليها هو شنو؟ العقيد. جيم بعد شنو؟ الشرع العفو أصل. فقلنا عقلا أو عرفا أو شرعا أو لغة مثلا. لغة أيضا الضوابط اللغوية تفرض شيئا وتفرض تقديرا، ولولا التقدير بطل الكلام بأم قياس. في قياس اللغة نحن بما عندنا وأنت بما عندك رابع والرأي مختلف. إذا قلنا أن خبر نحن هو راضي تنشأ مشكلة نحوية، إن حافيت رجل نقول لا بد من المطابقة بين المبتدأ والخبر في التفكير والتأنيث والجمع هنا نحن راضي ما يسمى نحن راضون المفروض، فلا بد من تقدير شنو؟ من تقدير خبر وهو راضون، وإلا الكلام على ظاهره مو صحيح بأي مقياس. في مقياس فيقال هذا من باب دلالة الاقتضاء. خالد دلالة الاقتضاء وهي أن تكون الدلالة أولا أهم قيد بها مقصودة للمتكلم بحسب العرف، عرفا هي مقصودة، وتتوقف صدق الكلام أو صحته. إذا مرة يكون صادق وثابت، مرة يكون صحيح أو غير صحيح بلحاظ الجهة اللي ينتسب لها مثلا الشرع عقلا أو شرعا أو لغة أو عادة عليها على الدلالة. مثالها قوله صلى الله عليه وآله وسلم لا ضرر ولا ضرار في الإسلام، فإن صدق الكلام يتوقف على تقدير الأحكام، يعني لا حكم ضرر، والآثار الشرعية يعني لا يوجد أثر شرعي لحكم ضرري، لتكون يعني هاي الأحكام والآثار هي المنفية حقيقة. ليش؟ شنو وجه الملازم؟ ليش تقول لابد من تقدير؟ يقول لأنه إذا كان المراد ماكو ضرر، لا يوجد ضرر في الإسلام أو بين المسلمين، لا هذا هاي قضية غير صادقة. لوجود الضرر ولوجود الضرار قطعا عند المسلمين، فيكون النفي للضرر ليس باعتباره ضررا واقعي ماكو ضرر، لا باعتبار نفي آثاره الشرعية وأحكامه. ومثله رفع عن أمتي ما لا يعلمون. شنو يعني ما لا يعلمون رفع؟ ما لا يعلمون رفع عنه. شنو شو يعني؟ شنو معنى رفع عنه؟ شيء اسمه ما لا يعلمون وجينا رفعناه؟ ما هو شيء يسمى ما لا يعلمون وجينا رفع؟ هاي ما هم مقصود شنو؟ مقصود حكم ما لا يعلمون رفع عنهم، فهم غير مشمولين بهذا الحكم. عفوا حكم شرعي يقول مثلا انه يجب الدعاء عند رؤية الهلال، احنا ما قاعد ندعي عند رؤية الهلال، نجي يوم القيامة يقول هذا واجب عليك، يقول له من اللي ما وصلنا الحكم شي، يقول يكون مرفوع عنه، انتم غير مكلفين اذا انتم ما مأتومين. رفع عن امتي ما لا يعلمون. مثال اخر قوله عليه السلام لا صلاة لمن جاره المسجد الا في المسجد، فإن صدق الكلام وصحته تتوقف على تقدير كلمة كاملة لا صلاة كاملة. هاي الكلمة محذوفة ليكون المنفي كمال الصلاة، مو المنفي أفض الصلاة، وإلا هذا الشيء يخالف ما هو الضرورة الفقهية أن الصلاة صحيحة لمن جاره المسجد. مثال ثالث قوله تعالى واسأل القرية، فإن صحته صحة هذا الكلام عقلا هاي من جهة العقل تتوقف على تقدير لفظ أهل، فيكون الكلام من باب شنو؟ من باب حذف المضاف أصله واسأل أهل القرية، استعمال حقيقي مو مجازي، أو لا نسوي مجازي على تقدير معنى أهل، يعني قرية استعملت بمعنى أهل فيكون من باب المجازي في الإسناد. مثال رابع قولهم أعتق عبدك عني على ألف، فإن صحة هذا الكلام شرعا تتوقف على طلب تمليكه أولا له بألف بعلياب ألف. لماذا؟ لأنه لا عتق إلا في ملكه، فيكون التقدير ملكني العبد بألف ثم أعتقه عني. مثال خامس قول الشاعر نحن بما عندنا وأنت بما عندك راض والرأي مختلف، فإن صحة هذا الكلام لغة توقف على تقدير راضون خبرا للمبتدأ نحن، لأن راض مفرد لا يصح أن يكون خبرا لنحن. مثال سادس قولهم رأيت أسد في الحمام، فإن صحة هذا الكلام عادة توقف على إرادة الرجل الشجاع من لفظ أسد. يقول المصنف عبارة جامعة يقول وجميع الدلالات الالتزامية على المعاني، يا معاني التركيبين المفردة، إذا قلنا تركيبين راح تصير مفهوم، لا المفردة على المعاني المفردة
جميع دلالة الالتزامية وبعد وجميع المجازات في الكلمة أو المجازات في الإسناد كلها ترجع إلى دلالة الاختبار. فإن أشكل فإن قال قائل إن دلالة اللفظ، أنت شو تقول؟ تقول كل المجاز هو شنو؟ كل المجاز هو يرجع لمن؟ يرجع لدلالة الاقتضاء. وإحنا قبل شوية قلنا دلالة الاقتضاء هي دلالة منطقية؟ لا، هي أقرب ما تكون المفهومية، شيء مو مفهومي، قريبة المفهومية باعتبارناها لازم الكلام، شيء مو منطقي. سماها المصنف دلالة سياقية، جعلها ثالثة. شيء منطقي أم لا؟ لا. فإن قال قائل إن دلالة اللفظ على معناها المجازي من الدلالة المطابقية، فإذا كانت مطابقية شو لازمه أن تكون شنو؟ منطقية. يعني اللي تقول فهي منطقية لأنها مطابقية. فإذا كانت منطقية شنو يلزم الإشكال؟ فيلزم الإشكال فكيف جعلتم المجاز من نوع دلالة الاقتضاء؟ شنو وجه الإشكال؟ وجه الإشكال أن الاقتضاء ليس من الدلالة منطقية أو المطابقية بالنتيجة، ليست دلالة منطقية أصلا، هي أقرب ما تكون للمفهومي وهي اسم مفهومي، وشيء قريب للمفهومي باعتبارنا لازم، ولكن فاقد لمقومات المفهوم. فإذا أردنا أن نقربها إلى المفهوم أو المنطوق في أقرب ما تكون لمن؟ بالنتيجة مو منطقية. فتقول من جهة احنا نعرف أن المجاز من الدلالة المطابقية، من جهة أخرى التزام تقولون جميع المجازات لما ترجع، جميع المجازات ترجع الى اسمه الى دلالة الاقتضاء، وهذا يخالف بعبارة جامعة انه ان المجاز هل سيدخل في المطابقة كما هو المعروف ان الدلالة المجازية داخلة في المطابقة في المنطوق، يعني بالنتيجة فهل تدخل في المنطوق ام تدخل وين؟ في دلالة الاقتضاء اللي هي اقرب ما تكون مفهومية. واضح؟ سؤال واضح. يقول المصنف نقول له لهذا القائل هذا صحيح، احنا نعترف ان دلالة المجاز هي منطوقية مطابقية ماشي، بس انت ما فهمت مقصودنا عندما قلنا ان كل المجازات من قبيل الاقتضاء. مو ما فهمت، استورت ان نقصد ان المجاز بصورة عامة هو يدخل في الاقتضاء. اذا احنا قلنا ايش بصورة عامة من دون من توضيح صحيح حشر تضارب ان المجاز اختارت ان يدخل في المفهوم او بما هو اقرب للمفهوم اختارت ان يدخل وين؟ في المنطوق. لا، يقول صحيح نعترف ان المجاز هو دلالة منطوقية. فانت من نفس اللفظ تقول انا افهم من هذا اللفظ انه لا يراد به معناه الحقيقي واريد به معناه المجازي، هذا اللفظ استعمل في المعنى. فتلاحظ انك وين تفهم من نفس، يعني كلامك مع نفس اللفظ حسب ما يقول المصنف. يقول مقصودنا من كون الدلالة على المعنى المجازي من نوع دلالة الاقتضاء، مقصودنا عندما نقول ان المجاز من نوع الاقتضاء، يقول ليست دلالة اللفظ على المعنى المجازي، دلالة اللفظ على المعنى المجازي هذه دلالة شو نسميها؟ مطابقية مثلا، او نسميها منطقية. القرية هنا في قوله أسد القرية أو أسده، رأيت أسد في الحمام، هذا الأسد هل أريد به المعنى الحقيقي اللي هو الحيوان المفترس أو أريد به المعنى المجازي؟ نقول إحنا شنو عم نسأل، سمعنا رأيت أسدا واضحة أسدا، شنو هاي أسد؟ ما عرفنا معنى حقيقي لو معنى مجازي. لاحظوا وين كلامنا في اللفظ في الحمامي، نقول لا هاي أسد أريد بها شنو؟ أريد بها المعنى المجازي بتوصف شنو؟ توصف القرينة، لأن الحمام ما يدخل فيه عادة إلا الأسد إلا الرجل الشجاع مثلا، زين يعني مو الحيوان المفترس. فتلاحظون أن الدال أي شيء، الدال هو اللفظ، اللفظ دل على معناها المجازي بتوصف القرينة. يقول أما في دلالة الاقتضاء نقول القرينة تدل على أن الكلام لا يراد به ظاهره كما قلنا قبل قليل، أن دلالة الاقتضاء نفس القرينة هي الدالة، دل على أي شيء، دل على أن الكلام لا يراد به ظاهره بل يراد به معنى آخر لا بد من تقديره، وهذا المعنى الآخر قد يكون هو المجاز. فالفكرة انتقال، منين انتقلت؟ انتقلت من القرينة، من القرينة مباشرة، مو من تحليل الألفاظ من هذا لأيش ماذا أريد به، هذا اللفظ ماذا يراد به، لا، نحن في مثل وسأل القرية مباشرة قلنا أن القرية لا تسأل، وهذا معنى كلام باطل، وهذا ليس على ظاهره، لماذا؟ لأن القرية جماد لا تسأل، فلا بد من التصرف. شنو التصرف هذا؟ قد يكون هو المجاز،
كما اخترنا ان القرية اريد بها شنو اهل القرية وكان الاسناد اسناد المجازيين او مجاز الاسناد. وتارة لا نقول انه لا يمكن حل المشكلة بها بان نقدر مضاف فيكون من قبيل وثن اهل القرية. واضح؟ فالفكرة شنو ان في دلالة الاقتضاء افضل انتقال من اي شيء ها؟ من القرينة الى من القرينة او الى التقدير الى التقدير اللي قد يكون مجازي هو. اما في دلالة المجاز اللي هي دلالة مطابقية الانتقال من اللفظ والدال هو اي شيء. الدال هو اللفظ. نعم اللفظ ما نقول ما استعان بالقرينة، هو استعان بالقرينة اللفظ، اللفظ استعان بالقرينة، لكن الدال هو نفس اللفظ بتوسط القرينة. واضح؟ بعبارة يعني ان شاء الله اخرى واضحة، وهي شنو؟ وهي انه دلالة الاقتضاء مقدمة على دلالة المطابقية اللي هي المجاز، لانك منذ البداية لما تسمع الكلام انت لا تفهم المجاز من خلال سماع الكلمة لوحدها. واضح؟ لان المجاز دائما مرهون باي شيء، مرهون بالاستعمال بالقرائن، يكون اكو قرائن اكو تعدد دال ومزدود. اما نفس الكلام مو مثلا عندما اقول لك اسد مجاز له حقيقة، أنا أقول المجاز فرع وجود قرينة، فرع وجود كلام، فرع وجود ترتيب، فرع وجود تعدد دال ومدلول. أنا ما جبت دال ومدلول، أسد هل هو حقيقة المجاز؟ هنا أفهم أنه بقى جملة، وإن الأصل فيه الأصل فيه حقيقة. زين، فأنت عندما تؤتى يعني تذكر لك المفردات واحدة واحدة لا تفهم شيء، أو لا يعني لا تفهم المجاز إلا من خلال شنو؟ من خلال القرينة. فنحن نقول شنو؟ نقول أن هناك دلالة لازمة وهي دلالة الاقتضاء. هاي دلالة الاقتضاء يقول الانتقال من القرينة مباشرة، القرينة المحفوظ فيها الكلام مباشرة، إلى أن الكلام ليس على ظاهره، مو صحيح ترى هذا التفكير مو صحيح إذا بقينا هيك. من نقول هذا الكلام مو صحيح راح شنو نقول؟ نقول فهذا اللفظ يراد به شنو؟ يراد به المعنى المجازي. هذا صار شنو؟ صار انتقال من مرتبة إلى مرتبة. من نفس القرينة فهمنا أن الكلام ليس على ظاهره. هاي المرتبة الأولى. المرتبة الثانية أنه علمنا أن هذا اللفظ استعمل في معنى مجازي. فيقول المصنف أن الدلالة المطابقية غير مرتبة الدلالة الاقتضائية. الدلالة الاقتضائية الدال هو القرينة، والمدلول عليه نتيجة هو شنو؟ هو القليل هو المجاز، الاستعمال معنى المجازي. لكن في الدلالة المطابقية الدال مباشرة هو اللفظ بتوسط القرينة، فهمنا أن المراد معنى مجاز. أكو تداخل، أكو حالة من التشابك، لكن يقول هالدقة هاي هم يتفرق، هم اسمها تفريق، إنه الدلالة المطابقية الانتقال مباشرة من اللفظ، أما الدلالة الاقتضائية الانتقال من القرينة. ونحن ذكرنا أن وجه الاشتباك بيناتهم شنو؟ أن في الحقيقة أنه أحدهما علم الآخر، أن أحدهما هو المقدم على الآخر، المتقدم عليه رتبته، فأنت الدلالة الاقتضائية هي التي أعلمتك بأن هناك مجاز. ولولا الاقتضاء ولولا والا ما في مشكله. انا قد اقول لك رايت اسد في الحمام وكتب، انت ما عندك ملازمه بين انه شلون اسد في الحمام هذا ما يصير، ما تفهم مجاز. تتوقع الكلام صحيح لان القرينه عندك مو واضحه مو ظاهر، وتتوقع ان الكلام صحيح. دلالة الاقتضائية يقول الكلام ليس على ظاهره، الكلام باطل في نفسه الا بتقديره. لهذا قال مقصودنا هو دلالة نفس القرينة. شوف الدال منو الدال؟ الدال من؟ نفس القرينة المحفوف بها الكلام دلالتها على إرادة المعنى المجاز من اللفظ، لا أن المقصود دلالة نفس اللفظ. إذا دلالة نفس اللفظ معنى مجاز اللي هو المطابقية يسميه المصنف، لا دلالة نفس اللفظ عليه يهوى على المعنى المجازي بتوسط القرينة، بل مرادنا دلالة نفس القرينة في الاقتضاء. والخلاصة أن المناط نعم في دلالة الاقتضاء شيئان، الأول أن تكون الدلالة مقصودة، والثاني أن يكون الكلام لا يصدق أو لا يصح بدونها، ولا يفرق فيها بين أن يكون لفظ مضمرا أو معنى مرادا حقيقيا أو مجازيا. أعم هي من هذا الجانب هي أعم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين.